السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فحياكم الله جميعا ومرحبا بكم في هذا المجلس 48 من مجالس شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وسيكون حديثنا إن شاء الله تعالى مع باب علامة النفاق، لكن قبل أن ندخل إلى باب المجلس اليوم، كان قد بقي بقية في المجلس السابق، وهو في باب قول المصنف: باب ظلم دون ظلم. وكنا قد وقفنا عند تراجم بعض الرواة ولم نتمه لضيق الوقت. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ظلم دون ظلم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم؟ فأنزل الله: إن الشرك لظلم عظيم. وترجمنا ساعة إذن لأبي الوليد الطيالسي ولشعبة ولبشر بن خالد ولمحمد بن جعفر غندر، وكذلك شعبة وسبق ترجمته مرارا، وكذا سليمان الأعمش. وكنا قد وقفنا في ترجمة إبراهيم النخعي الإمام الحافظ فقيه العراق أبي عمران أبو عمران إبراهيم ابن يزيد ابن قيس ابن الأسود النخعي، وهو ابن أخت الأسود ابن يزيد. وذكرنا كثيرا من ما يتعلق بمناقب إبراهيم رحمة الله تعالى عليه ورضاه، وكونه كان من أئمة العباد ومن أهل الزهادة في الدنيا، وكذلك روايته عن الأكابر ورواية الناس عنه وتعظيمهم إياه، فكانوا يعدونه كالأمير لشدة هيبتهم له. وتكلمنا في بعض ما يتعلق به، ووقفنا عند شيخي في هذا الحديث وهو علقمة. إبراهيم النخعي يروي هذا الحديث عن علقمة، وعلقمة هو علقمة ابن قيس أبو شبل فقيه الكوفة وعالمها ومقرئها الإمام الحافظ المجود المجتهد الكبير أبو شبل علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك بن علقمة النخعي الكوفي الفقيه، عم الأسود بن يزيد وأخيه عبد الرحمن، وخال فقيه العراق إبراهيم النخعي. إبراهيم النخعي ابن أخت علقمة ابن قيس. علقمة ولد في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعد في المخضرمين. والمخضرمين أو المخضرمين هم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام، أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم لكن وآمنوا في عهده، لكنهم لم يلتقوا به، فهم في عداد التابعين رواية. يعني عند الرواية روايتهم في الغالب تكون عن الصحابة، لم يسمعوا شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قالوا قال رسول الله تكون أحاديثهم هذه مرسلة، لأنهم ما سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع كونهم أدركوا عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا مؤمنين في أيامه أو بعد أيامه، لكنهم كانوا حاضرين عهده صلى الله عليه وسلم. فإن علقمة ولد في أيام الرسالة المحمدية، وعداده في المخضرمين، وهاجر في طلب العلم والجهاد، ونزل الكوفة ولازم ابن مسعود حتى صار رأسا في العلم والعمل، حتى رأس وترأس وصار كبير قومه في ذلك، وتفقه به العلماء وبعد صيته، حدث عن عمر وعثمان وعلي وسلمان وأبي الدرداء وخالد بن الوليد وحذيفة وخباب وعائشة وسعد بن أبي وقاص وعمار وأبي موسى الأشعري وجماعة، وجود القرآن على ابن مسعود، هو يقرأ بقراءة ابن مسعود، تلا عليه يحيى بن وثاب وعبيد بن مضيلة وأبو إسحاق السبيعي، وتفقه به هؤلاء تلوا عليه أخذ عنه القراءة، المذكورين يحيى بن وثاب وعبيد وأبو إسحاق هؤلاء أخذ عنه القراءة، قرأوا عليه يعني تلوا عليه القرآن، وتواخذ عنه الفقه، وكان إمام في القرآن وفي الفقه وفي الحديث، وتفقه به أئمة كإبراهيم النخعي تفقه بعلقمة وهو أستاذه، والشعبي إمام الدنيا في وقته أيضا، وتصدى علقمة للفتية والإمامة بعد علي وابن مسعود، بعد وفاتهما رضي الله عنهما صار المعول على علقمة في الفتية ساعة إذن الإمام. وكان علقمة يشبه بعبد الله بن مسعود في هديه ودله وسمته، وكان طلبته يسألونه ويتفقهون به والصحابة متوافرون، كان له تلاميذ ومدرسة يعني في عهد الصحابة، والصحابة موجودون لشدة فقهه وشدة ذكائه وتحصيله. حدث عنه روى عنه الأحاديث أبو وائل والشعبي وإبراهيم النخعي أيضا ومحمد بن سيرين وسلمة بن فهيل وابن أخيه عبد الرحمن بن يزيد وأبو إسحاق السبيعي. روى مغيرة عن إبراهيم النخعي قال كنا عبد الله بن مسعود علقمة أبا شبل، وكان علقمة عقيما لا يولد له، وله كنية أبي شبل وليس له شبل، كانش عنده أولاد، كان عقيما ومع ذلك كناه بن مسعود. والأعمش يقول عن إبراهيم قال علقمة ما حفظت وأنا شاب فكأني أنظر إليه في قرطاس أو رقعة، ما حفظته في الشباب الصغر يعني فكأني أنظر إليه، كأني أقرأه حفظا يعني مطبوع في ذاكرة كأنه يقرأ من كتاب. قال الإمام أحمد علقمة ثقة من أهل الخير، وكذا وثقه يحيى بن معين وسئل عنه عن عبيدة في عبد الله فلم يخير، يعني الاثنين زي بعض ما يقدرش أحد منهم يفوق الآخر. وقال ابن المديني لم يكن أحد بعد من الصحابة له أصحاب حفظوا عنه وقاموا بقوله في الفقه إلا ثلاثة، زيد بن ثابت وابن مسعود وابن عباس، وأعلم الناس بابن مسعود علقمة والأسود وعبيدة والحارث. هذا كلام ذكره المديني في مطلع العلل لهم، ذكر لم يكن من الصحابة أحد له أصحاب، له زي مدرسة يعني كانها مدرسة فقهية تلاميذ وأصحاب ومذهب ومنهج يؤخذ عنهم إلا هؤلاء الثلاثة، زيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، وكل واحد له أصحاب وأصحابه انتشروا وتسلسل الفقه عنهم والرواية والدراية في مكان من الأماكن. فأعلم الناس بابن مسعود منهم من أعلمهم به علقمة. وروى زائدة عن أبي حمزة قال قلت لرباح بن أبي المثنى لرباح أبي المثنى أليس قد رأيت عبد الله يعني ابن مسعود؟ قال بلى، وحججت مع عمر ثلاث حجات وأنا رجل. قال وكان عبد الله وعلقمة يصفان الناس صفين عند أبواب كندة، فيقرأ عبد الله رجلا ويقرأ علقمة رجلا، فإذا فرغ تذاكر أبواب المناسك وأبواب الحلال والحرام، فإذا رأيت علقمة فلا يضرك ألا ترى عبد الله ابن مسعود، يعني يقول علقمة كان بيساعد ابن مسعود في تعليم الناس القرآن والقراءة عليه وفتياهم وتعليمهم في ذلك الوقت، كان هم كان يقسموا الناس صفوهم صفوف ويشتغلوا الاثنين عليهم، فعلقمة يقرأ واحد من مسعود يقرأ واحد من مسعود، شيخ علقمة وشيخ الدنيا الصحابي الجليل من أفضل من قرأ كتاب الله تعالى أفضل القراء من الصحابة، فعلقمة يقرأ واحد والمسعود يقرأ واحدا، فالراجل ده بيقول إنك أنت إن رأيت علقمة فلا يضرك إلا ترى ابن مسعود، كأنك شفت ابن مسعود، لأن اللي عند ابن مسعود عند علقمة، كل اللي عنده عنه، تمام؟ يقول فإذا رأيت علقمة فلا يضرك إلا ترى عبد الله بن مسعود أشبه الناس به سمتا وهديا، وإذا رأيت إبراهيم النخعي فلا يضرك إلا ترى علقمة. إبراهيم برضو أخذ ورث عنه الهدي والدل والعلم والسمت وكل شيء نسخة، يعني كأنه هو إبراهيم النخعي ورث علم خاله علقمة، أشبه الناس به سمتا وهديا. وروى سفيان بن عيينة عن داود بن أبي هند قال قلت للشعبي أخبرني عن أصحاب عبد الله حتى كأني أنظر إليهم وصفهم لي، يعني قال كان علقمة أبطن القوم به أعلمهم به أعلم بكل ما فيه، يعني أبطنهم به أعلمهم بباطنه، يعني كأنه يعلم باطنه لشدة خبرته به يعني، وكان مسروق قد خلط منه ومن غيره أخذ منه من غيره، وكان الربيع بن خثيم أشد القوم اجتهادا وعبادة، وكان عبيدا يوازي شريحا في العلم والقضاء. وروى حفص بن غياث عن أشعث عن ابن سيرين قال أدركت القوم وهم يقدمون خمسة، ابن سيرين يقول أدركت القوم وهم يقدمون خمسة، من بدأ بالحارث الأعور ثنى بعبيدة، ومن بدأ بعبيدة ثنى بالحارث، ثم علقمة الثالث لا شك فيه، ثم مسروق ثم شريح، وإن قوما أخسهم شريح لقوم لهم شأن، الناس يكون أخس واحد فيهم شريح القاضي، دول أكيد ناس كبار أوي، شريح ده حاجة كبيرة جدا، شريح هذا لوحده حكاية، فإما يكون ده أقل واحد في الخمسة يبقى أولاد خمسة حاجة فوق أوي يعني، وكفى بهم. وقال أيضا محمد بن سيرين: كان أصحاب عبد الله خمسة كلهم به عيب، كان كلهم عندهم مشاكل يعني أو عهات. عبيدة أعور، ومسروق أحدب. الأحدب ده اللي هو يعني يصير هكذا، كابن الرومي يصف الأحدب وصفا لطيفا يعني، يقول: غارت أخادعهم ورق قذالهم، فكأنه متربص أن يصفع، يعني عامل كده، وكأنما صفعت قفاه مرة فأحس ثانية لها فإيه فتجمع، يعني عامل حساب. وكان واحد كده عايز يضرب شخصا على قفاه، فبيعمل ايه؟ يتجمع ويحاول يخفي قفاه، فهكذا يكون الأحدب. فيقول: وكان مسروق أحدب، وكان علقمة أعرج، وشريح كوسج، والحارس أعور. فهو مع ذلك هذا الذي كان بهم من الإشكال ده لم يعقهم عن طلب العلم، وعن أنهم صاروا أعلم الناس، كلهم أعلى الناس قدرا في عهدهم. يعني هؤلاء كما يقول ابن سيرين: أدركت القوم وهم يقدمون خمسة، هؤلاء أعلم الخلق يومئذ، وكلهم به عيب، ولم يعق ذلك عن العلم وعن الترفع وعن العلو في الشأن. فهي همم عالية لا يوقفها شيء. روى إبراهيم عن علقمة قال: صليت خلف عمر سنتين. وأيضا روى مغيرة عن إبراهيم أن علقمة والأسود كان يسافران مع أبي بكر وعمر، يعني حاجة صحبة عظيمة جدا طبعا. وقال علقمة: أطيل كر الحديث لا يدرس. الحديث يحتاج، العلم عموما يحتاج إلى كثرة مذاكرة وكثرة ترداد وكثرة قراءة ومراجعة، لا يقف عند حد يعني، حتى لا يدرس، حتى لا يضيع. وروى إبراهيم عن علقمة قال: كنت رجلا قد أعطاني الله حسن الصوت بالقرآن، وكان ابن مسعود يرسل إليه فأقرأ عليه، فإذا فرغت من قراءتي قال: زدنا فداك أبي وأمي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن حسن الصوت زينة القرآن. وهذا فيما لم يكن متكلفا، يعني كان الصوت الحسن سجية، لكن التكلف في ذلك مذموم. قال عبد الله بن مسعود: ما أقرأ شيئا إلا وعلقمة يقرأه أو يعلمه. يقول: ما أقرأ شيئا أو أعلمه إلا وعلقمة يقرأه أو يعلمه. يعني ده نسخة مني، أخذ علم ابن مسعود كله، حتى لم يقل ابن مسعود شيئا يدل به عليه، ما عادش عنده حاجة غير اللي عند علقمة. وكما ذكرنا إن هم كانوا مع بعض يقسموا الناس نصين، واللي يرى هنا خلاص كأنه يرى هنا، مفيش مشكلة. قال زياد بن حدير: يا أبا عبد الرحمن، لما هذا الكلام قاله ابن مسعود قال بعض أصحابه: يا أبا عبد الرحمن، والله ما علقمة بأقرائنا. أنت بتقول إيه دول؟ تقول إن علقمة عنده مثل علمك؟ ده إحنا تلاميذك أحسن منه، إحنا ما هو ليس أفضلنا يعني، ما هو بأقرائنا. فقال عبد الله بن مسعود: بلى والله إنه لأقرأكم، ألا أنا لا أعرف، أنا الذي أقيم وأعرف من الأقرأ ومن الذي ليس بأقرأ، أنا الذي أستطيع أن أعرف أقدار الطلبة أو أقدار من معي. وهذا بالفعل هذا الصحيح، إن دائما الذي يقدر يقيم الناس ينبغي أن يكون مثلهم أو أعلى منهم درجة. ما ينفعش يجي واحد أقل ويقيم، يعني ما ينفعش يجي واحد لم يدرس مدرسة هؤلاء الناس ولم يطلع على ما عندهم من العلم ولا يدري أقدارهم، يجي يقيم الناس يقول ده فلان ده كذا وفلان ده كذا، كما هو الحاصل الآن من كثير من الناس. ترى طالب علم لا يحيط علما بما يتكلم عنهم، لا يعرف قدراتهم ولا يعرف ما عندهم أصلا، ليس له بهم كبير خبرة أصلا، يعرفهم ظاهرا ممكن، ثم ترى يقيم يقول هذا خير من ذاك، وهذا هذا 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 تعدي في الحقيقة يعني. قال قابوس ابن أبي ظبيان: قلت لأبي: لأي شيء كنت تأتي علقمة وتدع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان بروح يسمع من علقمة، وفي صحابة موجودين بس ما كانش يروح لهم يعني. قال: أدركت ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألون علقمة ويستفتونه. قال له: أنا شفت الصحابة نفسهم بيستفتون، فكنت أستفتيه لذلك، هذا معلم يعني. مات علقمة رضي الله تعالى عنه سنة 61. وقال الندائني عن يحيى ويحيى بن بكير وابو عبيد وابن معين وابن سعد وعدة مثلا 62، وقيل توفي سنة 65، وقيل غير ذلك، ويقال انه عمر 90 سنة رضي الله عنه ورحمه. البخاري ساق الحديث هذا الذي في باب ظلم دون ظلم، ساقه كما ذكرنا آنفا من طريقه، طريق أبي الوليد عن شعبة، وده طريق عالي جدا، عالي إن بين البخاري وبين شعبة واحد الطيالسي أبو الوليد، ثم ساقه بعدها نازلا يعني بإسناد أطول شوي، الإسناد كلما طال كلما كان نازلا. وكلما قلت الوسائط كلما كان الإسناد عاليا. فساقه بعد إسناد بعد سياقته العالية من طريق بشر بن خالد عن من طريق بشر عن غندر عن شعبة، فصار في اثنين بين البخاري وبين شعبة، تمام. وقلنا ساعة إذن إنه جاء بطريق شعبة، لأن طريق شعبة لأن عفوا طريق غندر وأثبت الناس في شعبة، فجاء بهذا الطريق النازل بسبب هذا، بسبب إن غندر أثبت الناس وأعلمهم بشعبة، وجاء بالطريق العالي أيضا بحيث يجمع بين العلو وبين الموثوقية، فأجمع أعلى شيء، لا أصح ما يمكن يعني، جمع أصح الصحيح بهذه الصورة. في الروايات فيها وحدثني بشر بعد ما قال حدثنا أبو الوليد عن شعبة وحدثني بشر، وفي بعض النسخ قبلها سورة حاء، فسورة الحاء ديت اللي في الصحيح في مش في كل الروايات، بعض النسخ يعني، لكن الروايات المعتمدة للصحيح ليس فيها الحاء هذا، فيها وحدثني بشر وواو العطف. الحاء ديت لو كانت من البخاري نفسه رحمه الله تعالى فهي حاء التحويل المعروفة عند المحدثين، وهم يختلفون أهل العلم في دلالاته، يختصر لإيه؟ يختصر لتحويل، يعني هو عايز يحول من إسناد لإسناد، جاب إسناده مش كمله وحب يحول لإسناد تاني، ولا هي بمعنى حديث يعني اختصارا كان يقول حدثنا الطيالسي عن شعبة وذكر الحديث وما جاء بإسناد آخر، ولا كناية عن التحويل، ولا عن الإحالة كأنها يعني حاجز بين هذا وذاك. العلماء لهم كلام كثير، وأشهره وأنسبه أنها كناية عن التحويل، ويختلفون أيضا في نطقها عند القراءة، هل تنطق أصلا أو تنطق في الرواية، لأن هي كده هي مش رواية يعني، البخاري ما كانش لما روى الحديث ما قالش في حاء دي، ديت من صنيعي ومن صنيعه هو، فهل هي تروى ولا لا تروى، تقرأ في الرواية يعني ولا لا تقرأ، تكتب فقط. وطبعا المعمول بها أنها تقرأ، وتقرأ حاء كده، حاء مفردة قال حاء، تمام. دي إن كانت هي من أصل الصحيح، أو كانت هذه من البخاري نفسه فهو يبيح حاء التحويل، والراجح فيها أنها تقرأ حاء كده مفردة، يعني القارئ هو بيقرأ يقول حاء وروح بكمل. وإن كانت مزيدة من بعض رواة البخاري، جت بعد البخاري، فهي إما تكون حاء وإما تكون خاء، ودي حالة خاصة هنا، حالة خاصة بالمواضع الشبيهة بهذا فقط يعني، ليس هذا جاريا في كل حال، لا، لو كانت هذه من ضمن رواة الصحيح فإما تكون حاء بنفس المعنى السابق كان يقصد بها التحويل، أو خاء يقصد بها البخاري، كأني عايز أقول اللي قال وحدثني بشر هو البخاري مش شعبة، يعني ممكن تفهم كده، أو الطيالسي، هو أبو الحسن الطيالسي عن شعبة وحدثني، فمين قال وحدثني ديت؟ ممكن تحتمل يكون اللي قالها أب المذكور قبله أو البخاري، فيكون بعض رواة الصحيحة كاتب خاء كناية أو رمزا للبخاري، يقول عايز أقول إن اللي قال وحدثني ده البخاري، فده رمز البخاري عندهم خاء. والأمر في ذلك سهل يعني، ما فيش مشكلة. الرواية شعبة التي معنا هنا، وذكرنا أن الحديث هذا مروي من طريق جماعة عن الأعمش، شعبة وجرير ووكيع وجماعة عن الأعمش، يعني خمسة ولا حاجة هنا في الصحيح فقط رواه عن الأعمش. في رواية شعبة السياق يدل على أن الآية نزلت بسبب القصة دي، يعني لما تيجي تقرأ النص الرواية ترى فيها الآية. قال عبد الله: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم؟ فأنزل الله: إن الشرك لظلم عظيم. فيفهم من رواية شعبة عن الأعمش بإسناده إن آية لقمان نزلت على إثر هذه القصة، فسبب نزولها القصة دي لما نزلت الآية الأولى والصحابة شق عليهم فأنزل الله، فالعبارة والسياق دوت يدل على أن سبب نزول الآية هو القصة هذه. في حين رواية الناس كلها عن الأعمش ما خلا شعبة على خلاف ذلك، ليس فيها هذا المعنى، إنما فيها مثلا في رواية جرير فقالوا: أينا لم يظلم، أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال: ليس بذاك، ألا تسمعون إلى قول لقمان؟ وذكر الآية، فألا تسمعون دي تنبيه، فيعني ده إشارة إلى حاجة هم سمعينها قبل كده وعارفينها، فينبههم إليها. يبقى ما كانش ده وقت نزول الآية الثانية، ده كانت موجودة عندهم ويعرفونها ونبههم إليها. وفي رواية وكيع قال ليس كما تظنون، وفي رواية عيسى بن يونس قال إنما هو الشرك ألم تسمعوا إلى ما قال لقمان. فالروايات الأخرى عن شعبة ليست صريحة في كون هذه سبب نزول هذه، وإنما الظاهر أنها لم تكن كذلك. فيحتمل أن آية لقمان كانت معلومة عندهم ونبههم إليها لما وقعت هذه الحادثة، ويحتمل أن يكون نزولها وقع في الحال لما استشكلوا الآية الأولى نزلت الآية الثانية ثم تلاها عليهم ثم نبههم إليها بعد ذلك فتلتئم بذلك الروايات. هذه كل احتمالات واردة، طيب الصحابة الآن لما نزلت هذه الآية الأولى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، حصل عندهم هذا اللبس لأي شيء؟ حصل ذلك اللبس، هل الصحابة كانوا يرون إن الشرك هذا أكبر من أن يلقب بالظلم، ولذلك هم لما سمعوا الظلم هذا ظنوه أي ظلم واقع فوقع عندهم على ما دون الشرك من المعاصي، ولهذا قالوا كلنا يقع في المعاصي فإذا ليس فينا آمن من رحمة الله؟ ده احتمال قاله بعض الناس، لكن الصحيح والأقوى في معنى الحديث إن هم حملوا الظلم على عمومه، ولما يحمل على عمومه يدخل فيه كل أنواع الظلم من أول الشرك إلى أدنى الظلم، ولذلك البخاري هذا الأنسب له لأنه ترجم له باب ظلم دون ظلم، فيتأتى معه هذا إيه؟ إن هو يكون المقصود بالظلم هنا عموم الظلم، يعني يكون مقصودا به عموم الظلم. وإنما حملوه على العموم لأن قوله سبحانه لم يلبسوا إيمانهم بظلم، كلمة بظلم هنا وقعت نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد الإيه؟ تفيد العموم. صحيح هذا عموم ظاهري، يعني هذا ظاهره العموم، هذا عموم حسب الظاهر، ويحتاج حتى يصير نصا في العموم إلى أن تدخل عليها من، لم يحضر من رجل كده يبقى ده نصا نص يصير نص في العموم لا يحتمل، لكن لم يحضر رجل تحتمل، يبقى هو نعم ظاهره العموم لكن قد يخصص، زي الآية هنا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هي ظاهرا عموم لكنه في الواقع الأمر ليس مرادا، العموم هنا غير مراد إنما مراد به الخصوص، فهذا من العام المخصوص، المخصوص بمعنى الشرك، فخص هنا الظلم بمعنى من معانيه وهو الشرك. طيب قوله سبحانه ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ولم يلبسوا أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم، وهذا الخلط إنما يتأتى بالنفاق، إنما يتأتى بالنفاق، النفاق أو أعمال المنافقين عموما عندما اختلط الإيمان بغيره يخلط هذا بعملا صالحا وآخر سيئا، هذا كله يعني يكون مقربا له إلى خصال المنافق، ولذلك البخاري بعدها جاء بباب علامة النفاق، وهذا من حسن ترتيبه رحمه الله تعالى. في هذا الحديث السابق فوائد كثيرة، منها الحمل على العموم حتى يرضى الخصوص، من الأصل العموم، الصحابة عملوا كده، الصحابة لما جاءت الآية عامة حملوها على العموم واستشكلوا وشق ذلك عليهم، ولو أنهم كان بوسعهم أن يحملوها على غير العموم لفعلوا ولم يقعوا في المشقة، لكنهم كأنهم علموا، دي قاعدة هي من غير ما حد يقول لهم عن قواعد هم بالسليقة والفطرة، حملوها على العموم حتى جاء دليل التخصيص اللي هي آية لقمان، فلما خصصت بها خلاص ذهب الإشكال، فالواجب أن يحمل النص على عمومه حتى يرد دليل الخصوص، وكذلك النكرة في سياق النفي تفيد العموم، بس ده العموم الظاهري حسب الظاهر يعني، وأن الخاص يقضي على العام، لو جاء عام وجاء خاص يعمل بالخاص، فالخاص يقضي على العام، كذلك المبين يعني يقضي على المجمل إن هو فيه بيان، وأن اللفظ يحمل على خلاف ظاهره لمصلحة دفع التعارض، فالظاهر ظاهر اللفظ في قوله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يدخل فيه أي ظلم، يدخل فيه الشرك وغيره، ده ظاهر اللفظ، ولكن الشارع حمله على خلاف ذلك، حمله على نوع خاص من الظلم، مش كل الظلم يعني، حمله على نوع خاص ونوع الشرك فقط حتى لا يقع تعارض بينه وبين الآيات الأخرى التي في كتاب الله عز وجل، وأن الظلم درجات يتفاوت كما سبق، وأن المعاصي لا تسمى شركا، المعاصي قد تسمى شركا، قد تسمى شركا، ولكن لا يختلف حسب السياق. طيب كذلك مما يستفاد منه أن من لم يشرك بالله شيئا فله الأمن وهو مهتدٍ، وهذا نص الآية الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، فالأمن لمن لم يلبس إيمانه بظلم. طيب فإذا قيل فالعاصي قد يعذب، طب ده لم يلبس إيمانه بظلم، لم يكفر الظلم كما قلنا في الآية الأولى هو الشرك، فيصير معنى الآية لم يلبسوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن. يعني إذا العاصي له الأمن، هم لم يلبس إيمانه بشرك، لبسه بمعصية فله الأمن، نعم لهم الأمن. طب ما هو يعذب، العاصي قد يعذب على معصيته، فأي أمن وقع له عندئذ؟ الأمن من التخليد في النار، وأي أمن أبعد من ذلك؟ لما يكون هيعذب وقتا ما ثم يدخل الجنة فينسى ما سبق، فما ينسى ما مر به من كل بؤس وشر، ولا لما يستمر في النار؟ لا شك ده أمن، والأمر هنا نسبي والله تعالى. هذا القدر ينتهي به حديثنا ما كان بقي في الحديث السابق. نعود إلى حديث الليلة، وهو قول المصنف رحمه الله تعالى باب علامة المنافق. وذكر فيه المصنف حديثين، قال حدثنا سليمان أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك ابن أبي عامر أبو سهيل قال حدثنا نافع بن مالك ابن أبي عامر نافع بن مالك ابن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. تابعه شعبة عن الأعمش. الحديث الأول من هذه من هذين الحديثين أخرجه البخاري أيضا في كتاب الشهادات، باب من أمر بإنجاز الوعد، عن قتيبة بن سعيد عن إسماعيل بن جعفر اللي هو هنا تابع سليمان أبو الربيع قتيبة بن سعيد، فنساقه من طريق شيخ آخر له يعني. وقاله كذلك في كتاب الوصايا في باب قوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين، وساقه من نفس الطريق الذي في هذا الموضع الذي معنا أول، طريق أبي سليمان أبو الربيع سليمان بن داود الزهراني عن إسماعيل بن جعفر بإسناده. ورواه كذلك في كتاب الأدب في باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. حدثني محمد بن سلام قال حدثنا إسماعيل بن جعفر، فساقه عن شيخ ثالث. وخرجه مسلم في الصحيح كذلك من حديث يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد، واللفظ ليحيى قال حدثنا إسماعيل بن جعفر. وخرجه كذلك مسلم من طريق بكر بن أبي شيبة أخبرنا ابن أبي مريم، وأخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة، وذكر الحديث وفي أوله من علامات المنافق ثلاثة. وكذلك رواه مسلم من طريق عقبة بن مكرم عن يحيى بن محمد بن قيس أبو زكير عن العلاء بن عبد الرحمن بإسناده إلى أبي هريرة. ورواه كذلك مسلم من حديث أبي نصر التمار وعبد الأعلى بن حماد قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وذكره مثل حديث علاء بن عبد الرحمن، لكن ذكر فيه وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، فهو منافق وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وقول المصنف رحمه الله تعالى باب علامات المنافق، لما قدم البخاري إن الكفر مراتب، كفر دون كفر، وذكر أيضا ظلم دون ظلم، وذكر هنا كذلك إن النفاق، لأنه يريد أن يقول النفاق أيضا مراتب، نفاق دون نفاق. وتعالى وإحنا حملنا النفاق هنا بمعناه بمعنى النفاق العملي، وهذا أحد قولي العلماء في المسألة، أحد قولي العلماء هنا إن المراد بالنفاق المذكور في الحديث هو النفاق العملي مش نفاق الاعتقاد، وسيأتي أن يدل لذلك. فلو حمل على هذا المعنى هو الذي رجحه جماعة من العلماء ومنهم الحافظ ابن حجر فيكون كده النفاق أيضا مراتب، في نفاق كفر وفي نفاق عملي اللي هو بمعنى المعاصي يعني. وأيضا ممكن يكون مراد البخاري هنا أن المعاصي تنقص الإيمان، كما أنها تزيد الإيمان تنقص، كما أن الطاعات تزيد الإيمان فكذلك المعاصي تنزل بالإيمان حتى يصل إلى مستوى النفاق، يبلغ بصاحبه إلى حد وحضيض النفاق. والنفاق هو مخالفة الظاهر للباطن، النفاق هو مخالفة الباطن للظاهر. فإن كان في اعتقاد الإيمان فهو نفاق الكفر. لو واحد يظهر الإيمان ويبطن الكفر ده نفاق الكفر، كما كان المنافقون عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كلهم نفاق كفر، كانش نفاق إيه عمل، إنهم كلهم كانوا يدعون الإيمان ويظهرونه وهم في الواقع كفار، وإلا فهو نفاق العمل لما يكون أعمال مشابهة لأعمال المنافقين يقع في نفس الخصال التي يقع فيها المنافقون فهذا نفاق العمل، ويدخل فيه الفعل والترك وتتفاوت مراتبه، ونفاق دون نفاق يعني. قال البخاري حدثنا سليمان وأبو الربيع، وهو سليمان بن داود العتكي الزهراني بصري نزل بغداد ثقة لم يتكلم فيه أحد بحجة، وثقه يحيى بن معين وأبو زرعة الرازي والنسائي وغيرهم، وكفى بهم هؤلاء أئمة أزمانهم، ولم يتكلم فيه أحد إلا ما قاله عبد الرحمن بن خراش أحد الحفاظ يعني أصحاب الكلام في الرواة، قال إن تكلم الناس فيه وهو الصدوق، لكن هذا الكلام كلام غير مقبول من عبد الرحمن بن خراش لأنه خالف فيه الأئمة كلها، لم يتكلم فيه أحد إنما وثقه كما سمعتم يحيى بن معين وأبو زرعة والنساء، فمن الناس بعد هؤلاء؟ مين بعد دول يبسم الناس؟ ولم يرد عن أحد أنه تكلم فيه أصلا، لذلك الحافظ الذهبي يقول فأما قول عبد الرحمن بن خراش فلا يساوي سماعه، يعني ما يستواش أنه يذكر أصلا، الكلام مش مظبوط خالص، قال فلا يساوي السماع، فإنه قال تكلم الناس فيه وهو صدوق، قلت بل أجمع على الاحتجاج به، وهذا الواقع في الحقيقة، وقد توفي في رمضان سنة 34 و200. والإسناد من بعد أبو الربيع كله مدنيون، أبو الربيع كما قلنا بصري ونزل بغداد، بصري صار بغدادي، من بعده بقى كلهم مدنيون. قال حدثنا إسماعيل بن جعفر، وهو ابن جعفر بن أبي كثير الإمام الحافظ الثقة أبو إسحاق الأنصاري المدني مولاه، سمع من عبد الله بن دينار ومن أبي طوال عبد الله بن عبد الرحمن والعلاء بن عبد الرحمن الحرقي وحميد الطويل وعمر بن أبي عمرو وربيعة بن أبي عبد الرحمن وهشام بن عروة وهذه الطبقة، وقرأ القرآن على شيبة بن صاح وعرض على نافع الإمام الشهير بن أبي روين وعلى سليمان بن مسلم بن جماز، وبرع في الأداء التلاوة يعني وضبط القراءات، وتصدر للحديث والإقراء، كان إماما في الحديث وفي القراءة معا، ومنهم من يكنيه أبا إبراهيم وليس أبا إسحاق، وكان مقرئ المدينة في زمانه، وقيل إنه أخذ عن أبي جعفر يزيد بن القعقاع هو شيخ الإمام نافع، وهو من أصحاب القراءات المتواترة، القراءات العشر المتواترة، ثم إنه تحول في آخر عمره إلى بغداد ونشر بها علمه، فهو بصري تحول في آخر حياته لبغداد ونشر بها علمه، فأخذ عنه القراءة الإمام، عفوا هذا مدني ثم تحول إلى بغداد ونشر بها علمه، فأخذ عنه القراءة أبو الحسن الكسائي وأبو عبيد وأبو عمر الدوري، وهؤلاء من أئمة الإقراء المشاهير من أصحاب القراءات المتواترة، وآخرون هذه أسانيد التلاوة اللي عنده، أسانيد الأداء والقرآن، لكن في الحديث طبعا عنه كتابة ابن سعيد وعلي بن حجر ومحمد بن سلام البيكندي وإبراهيم بن عبد الله الهرى وداود بن عمرو الضبي ومحمد بن الصباح الدولابي وجماعة يعني. قال ابن معين ثقة مأمون قليل الخطأ، ثقة مأمون قليل الخطأ، هو وأخواه محمد وكثير يدينون، ورواه أحمد بن أبي خيسمة عن يحيى وهو آخر من روى عن شيبة، وكان يؤدب ببغداد عليا ولد الخليفة المهدي فعظمت لذلك حرمته، صار له يعني هيبة وصار له عظمة عند الناس لأنه كان مؤدب أبناء الخليفة يومئذ. قال ابن المديني إسماعيل ثقة، توفي سنة 80 و100، وفاة الإمام أحمد وابن معين وابن عرفة السماع به، لم يسمعوا به وكان يمكنهم السماع. قال حدثنا نافع بن مالك، نافع بن مالك ابن أبي عامر الأصبحي الإمام الفقيه أبو سهيل عم الإمام مالك، نافع بن مالك هو عم الإمام مالك ابن أنس، حدث عن ابن عمر وعن سهل بن سعد وعن أنس بن مالك وسعيد بن المسيب ووالده، وهو مكثر جدا عن والده اللي هو جد الإمام مالك يعني، وروى عنه ابن أخيه مالك بن أنس وابن شهاب وهو من أقران الزهري وإسماعيل بن جعفر والدراوردي وغيرهم، وثقه الإمام أحمد وغيره وتوفي في حدود 30 و100. قال حدثنا مالك أو عن أبيه قال حدثني أبي هو مالك ابن أبي عامر الأصبحي المدني، ومالك ده هو جد الإمام مالك ابن أنس، هو مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي المدني. ومالك هذا جد مالك ابن أنس ابن الإمام، روى عن عمر وعثمان وطلحة ابن عبيد الله وعائشة وأبي هريرة وكعب الأحبار وغيرهم، وروى عنه ابناه أنس وأبو سهيل نافع، أنس هو والد الإمام مالك، وأبو سهيل نافع عمه وعمه، وسالم أبو النضر ومحمد بن إبراهيم التيمي وجماعة يعني، وكان ثقة فاضلا. قوله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث. الآية العلامة، وقد رواه أبو عوانة في صحيحه على مسلم علامات المنافق، وفي رواية مسلم التي ذكرناها في بعضها علامات المنافق أيضا. طيب البخاري كما لعلكم لاحظتم عندما سردنا الحديثين معا ذكر في الحديث الذي يلي هذا في نفس الباب أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، وهنا يقول ثلاث آية المنافق ثلاث، فهذه العبارة الأولى توهم الحصر، آية المنافق ثلاث، علامات المنافق ثلاث، يبقى الثلاثة دي هي العلامات، فكيف يأتي بعد هذا برابع الحديث اللي بعده يقول أربع من كنا فيه، فالحديث قيل ظاهره الحصر في الثلاث، فكيف جاء في الحديث الآخر بلفظ أربع من كنا فيه؟ الإمام القرطبي اللي هو ده أحمد بن عمر، وده غير المفسر، هذا شيخ المفسر، أحمد بن عمر القرطبي ده هو صاحب المفهم شرح مسلم، وده شيخ أبو عبد الله الأندلس، شيخ أبو عبد الله القرطبي اللي هو المفسر يعني، قال احتمال أنه صلى الله عليه وسلم استرد له علم ما لم يكن يعلم، كان في الأول يعرف أن هم ثلاث خصال، بعد كده ربنا علمه كمان خاصة كمان فبقى أربعة، تمام، عند الواقع أن هم صاروا خمسة، يعني في ثلاثة مكررين وفي اثنين زائدين، وفي الحقيقة ما فيش تعارض، لأن الحديث الأول يقول علامات علامة أو آية المنافق ثلاث، فذكر جعل أن هذه الثلاث هي علامات المنافق. حيث الثاني ما بيتكلمش عن علامات المنافق، بيقول أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، تكلم عن مكونات النفاق أو خصال النفاق، ولا يلزم أن تكون كل خصلة من هذه الخصال علامة، العلامات حاجة والخصال ممكن تكون نفس الحاجات أو حاجات تانية، فممكن يكون فيها زيادة الخصال، والعلامات يكون حاجات مخصوصة من الخصال تصلها العلامات، ففي الواقع ما فيش تعارض ظاهرا يعني كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. على أن الإشكال هذا نفسه محلول ابتداء في رواية مسلم اللي ذكرناها بطريق العلاء بن عبد الرحمن بن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال من علامة المنافق، فمن دي هذه من تفيد أن هذا جزء من العلامات، وأن علامات كثيرة، وإنما أخذ منها ثلاثة هنا وأربعة هنا، والأمر يصير فيه سعة ليس فيه يعني حصر ولا تحديد ولا شيء، ويكون صلى يخبر ببعض علامات في موضع ويخبر بعضها في موضع، وهكذا على سبيل التنويع وعلى سبيل ما يقتضيه الحال. الإمام القرطبي والنووي يقول أنه اجتمع من الحديثين معا خمس خصال، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خصم فجر، دي الخمس خصال المجموعين من الحديث، وهذه هي أشهر خصال النفاق. طبعا لو وقفنا مع الحديث الذي نحن فيه الأول اللي هو نص على كونها علامات ثلاثة كما بينا، يعني لو احنا أخذنا بأنه فعلا يشبه الحصر، لماذا خصهم بهذه الثلاث اللي هي الحديث الكاذب في الحديث وخلف الوعد وخيانة الأمانة؟ قال العلماء إن أصل الديانة منحصر في هذه الثلاث، أصل الديانة كلها منحصر في القول وفي الفعل وفي النية، القول يحدث فيه الكاذب، فلما يكون عنده خلل في الثلاثة دول يبقى عنده خلل في الدين كله، فإذا كان أصل الديانة القول والفعل والنية، وكان هو في قوله كاذبا وفي فعله يخون الأمانة، وهذا من أقبح ما يكون، وفي نيته يخلف الميعاد، لأن خلف الموعد الذي يترتب عليه هذا الإشكال ويصير داخلا في هذا العقاب وفي هذا الترهيب يعني، هو الذي يقع مسبقا، يكون صاحبه ناوي، يعني شخص يعطي واحد موعد هو ناوي هو لا يفي له بذلك الموعد، هذا الذي يدخل في خصال النفاق. لكن لو أن شخص وعد شخصا بشيء ثم عند الإيفاء لما جاء ينفذ ما قدرش لأي غرض ما حصل له طالب ما لم يتمكن، فهذا ليس بأسم، ليس عليه شيء، فإنما المعول عليه في إدخال المخلف الوعد في المنافقين هنا عندما يكون قد نوى الإخلاف عندما أعطى الوعد، يعني هو بيقول له إن شاء الله أعمل لك كذا، وهو بيقول له كده، هو عارف وناوي أنه ما يعملش حاجة، بس بيجعل إيه بيريحه، او بيقول له فض مجالس، يعني هنعمل لك كذا وان شاء الله بجيب لك كذا بودي لك مش عارف ايه، وبقى عمال يعد وهو ناوي اثناء الوعد ما يعملش حاجه. فهذا لا يدخل في النفاق، فان النفاق في النيه، فاذا دخل النفاق في النيه فصار يعد وهو ينوي الاخلاف، وفي الفعل يخون الامان، وفي القول يكذب في حديثه، فماذا بقي من ايمانه؟ ولذلك اقتصر على هذه الثلاث، لانها كما قلنا هي انما هي اشكالات في اصول الديانه. وجاءت الاحاديث تدل على هذا كما في حديث الترمذي ومن حديث زيد بن ارقم مختصرا بلفظ: اذا وعد الرجل اخاه ومن نيته ان يفي له فلم يفي له فلا اثم عليه. وعند الطبراني باسناد طويل اسناده يعني كما يقول حافظ لا باس به سفيه متفق على تركه، يقول: اذا وعد وهو يحدث نفسه ان يخلف، فلان من النفاق يعني، اذا حدث نفسه عند الوعد ان يخلف ده من النفاق، لكن لو ما حدثش نفسه بذلك وكان ناوي يعمل بس عند التنفيذ ما قدرش، مش تقول له انت خلفت الوعد، لا ما خلفش، هو ما كانش، هو نعم مسمى مخلفا لكن لا يدخل في خصال النفاق. طيب اذا حدث كذب هل يدخل فيه كل الكذب؟ الاصل نعم كل الكذب، الا ما كان لا يقصد به الكذب. الامام مالك سئل عمن جرب عليه الكذب فقال: اي نوع من الكذب؟ قصدك اي نوع؟ لعله حدث عن عيش له سلف فبالغ في بعضه. واحد في ناس بعدها شويه مبالغه كده، يعني لو الحاجه مثلا ايه 5 يقولها 10، لو مثلا هو عمل حاجه معينه يكبرها قوي ويفخم فيما حصل ويحكي حكايات وروايات والموضوع ما حصلش حاجه يعني خالص، يحب كده ايه يفخم في كل حاجه. فده اي نعم ده في ظاهره الكذب، لكن ليس هذا مقصود، لانه لا يقصد به الكذب، انما كانه تغلبه نفسه فيفخم، يعني يعظم المساله شويه كده، يعني عنده شيء من الفخر في الحكايه، فيحاول يطلع نفسه يعني هو ايه على احسن صوره، كانه يرسم الحكايه بيده، والواقع خلاف ذلك. لكن هذا في الغالب الذي يبالغ في الوصف اذا لم يخرج عن الحد، لعل هذا لا يضر، خاصه اذا كانت هذه عاده يغلب عليه ذلك ولا يقصد بذلك كذبا، انما شيء يجري على لسانه دون قصد. وانما يضر من حدث عن الاشياء بخلاف ما هي. يقول له فلان راح، يقول لا وهو راح، هذا كذب. يسال فيجيب كذبا ما يخالف الواقع، فهذا كذب. ليس شيئا جرى على لسانه هكذا فلتة لسان منه، او عاده على غير قصد بالكذب، انما يعني زياده توسيع في العباره، لا هذا شيء اخر. فاذا شرط الكذب ان يكون قاصدا حتى يدخل في ذلك الايه في ذلك الوعيد، ان يكون قاصدا به الكذب، الكذب يقع على القصد وعلى غير القصد. الخطا لو واحد قال مثلا شيئا خطا يسمى كاذب شرعا، لكنه ليس معاقبا على هذا الكذب اللي هو الخطا، لذلك العلماء يسمون الخطا كذب. ولهذا ترى كثيرا من في كلام العلماء يقال كذب فلان، يقولوا على حد من الكبار كذب عكرمه، عكرمه لا كذب يعني اخطا، كذب ابو محمد، كذب ابو محمد يعني اخطا ابو محمد. الكذب يطلق على كل ما خالف الواقع بس، سواء كان بعمد خلفه عمدا اخبر بخلاف الواقع عمدا فده يبقى كاذب آثم، او اخطا اخبر به خطا فهو كاذب في الخبر، الخبر ده مش موافق للواقع يبقى كاذب، لكنه لا يأثم اذا كان بغير عمد، يعني وقع منه خطا. فالكذب اعم من كونه عمدا او غير عمد، فهنا يحصل به الدخول في مظله النفاق والكذب العمد اللي هو متعمد يخبر بخلاف الواقع، لكن ما كان على خلاف ذلك فهو ان سمي كذبا لغه وممكن شرعا كمان احيانا، لكن ليس هذا المذموم، ده حاجه ثانيه خالص. واذا وعد اخلف، اذا وعد مراد بالوعد وعد الخير، لكن لو وعد بالشر واخلف فهل يدخل في ذلك في النفاق؟ لا. لو قال لواحد انا هعمل فيك واسوي، وهو ونوى ساعتها ان هو ما يعملش حاجه، كان يهدده يعني فقط، واخلف ما وعد، فإخلافه الشر يدخل في ذلك الأمر، يدخل في صفات النفاق؟ لا بالعكس، لأنما يستحب له أن يفعل خلاف ما وعد من الشر، يستحب له إخلاف الشر، بل يجب عليه أحيانا إخلاف الشر، يعني يستحب ده الأصل، ممكن يجب إذا ما ترتبش على ذلك الإخلاف مفسدة من المفاسد الأكبر من الإيه من هذا الأمر. الإمام النووي يقول إن في إشكال، إن الخصال هذه كلها المذكورة قد تقع في مسلم غير محكوم بكفره، يعني ممكن تلاقي واحد بيصلي وواحد بيصوم وكل حاجه، يعني بيعمل الحاجات دي كلها، بيكذب في الحديث وبيخلف الوعد عمدا وبيخون الامانه عمدا، ولا يمكن الحكم بكفره، ومش هنقول له انت منافق وندخله النار بديت يعني، او يحكم له بالنار بهذا الخصال، مع انه موحد وبيصلي في المسجد وكل حاجه. وليس فيه اشكال في الحقيقه كما يقول الامام النووي وغيره، يعني ليه؟ لان معنى ان هذه الخصال نفاق، احنا العلماء لهم في هذا مسلكان في الحكايه دي. منهم من حمل النفاق في الحديث عن النفاق الاعتقادي، وساعتها يقول ان هو القصد ان هذا الخصال خصال نفاق فعلا اعتقادي، لكنه ليس مقصودا ان فاعلها منافق في النفاق اعتقادي، ما هو مشابه به كانه منافق، يعني كان صاحب هذه الخصال كالمنافق، لانه يفعل صفات المنافقين اللي هم المنافقين اعتقاديا، يعني هم بيعملوا كده منافقين الاعتقاد، كذابين ومخلفين وعدوا كل حاجه. فلما فعل فعلهم تشبه بهم، فكان الحديث يقول على محمول على المجاز كانه يفعل خصال النفاق الاعتقاد، فمحمول على المجاز ليس مرادا به النفاق نفسه يعني. والمسلك الاخر وهو الاقرب في الحقيقه ان ده نفاق عملي، ان دي اعمال نفاق المقصود به النفاق العملي اللي هو ليس داخلا في الاعتقاد، وده لا يخرج من المله، وده يتماشى مع قوله نفاق دون نفاق وظلم دون ظلم وكفر دون كفر، يعني يمشي مع الخط الذي يسير عليه المصنف. نعم. وهذا القدر فيه كفايه من ان شاء الله تعالى، ونكمل الحديث الثاني من هذا الباب في اللقاء القادم. حتى ذلك الحين اقول قولي هذا، واستغفر الله لكم، الى لقاء اخر ان شاء الله.